والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الله
صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله أنه لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض فقال له أعتق عبدك عني بكذا، أو قال له أعتق عبدك عن كفارتي ولك علي 10 دنانير، أو غيره، يعني لا عوض، كما لو قال له أعتق عبدك عن كفارتي ففعل وأعتق. الكلام أن العتق وقع عن الآمر، وهذا لا خلاف فيه، لكن نريد أن نحلل كيفية دخول العبد في ملك المعتق عنه وهو الذي عليه الكفارة وهو الآمر، لأنه عندنا لا عتق إلا في ملك، فكيف حصل دخول هالملك حتى تعقبه العتق؟ واضح؟ حتى ترتب عليه العتق، لأنه لا عتق إلا في ملك. فقال الشارح: والنية هنا من الوكيل، النية هنا من الوكيل، ولا بد من الحكم بانتقاله، انتقال العبد إلى ملك الآمر ولو لحظة. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا في ملك. طيب، نريد أن نحلل كيفية تحقق هذا الملك. من هنا كانت الأقوال 5 في المقام. والصحيح منها واحد. وهو القول الخامس الأخير، لأن الأقوال 5، وهو ما اختاره الشارح رحمه الله. القول قبل ما نشوف القول الأول، نشوف هذه الروايات. في خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. هذه الرواية يا إخوان رواها محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق الله يرحمه، رواها بإسناده عن حماد. عن الحلبي. أما الحلبي فهو محمد بن علي بن أبي شعبة أبو جعفر، من أصحاب الباقر عليه السلام الصادق عليه السلام، وهو ثقة في طريق الصدوق إلى الحلبي صحيح. محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن حماد. حماد هذا مشترك بين حماد بن عيسى الجهني، أبو محمد الجهني، وهو ثقة ومن أصحاب الإجماع، يعني ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، أو على تصحيح ما يصح عنهم، لأنه ممن أجمعت العصابة والأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم. طبعا هذا بحث في الرجال يأتيكم مع شيخنا الأستاذ إن شاء الله. نعم ما سمعت.
غريق الجحفة هو غريق الجحفة.
عفوا عن مين عم تتكلم؟ محمد بن عيسى أبو محمد الجهمي.
نعم.
إيه نعم. والله هلا يعني مش كبيره هلا. بعد ذلك حماد بن عثمان، هذا حماد مشترك بين حماد بن عيسى الجهني ابو محمد الجهني وبين حماد بن عثمان الناب، حماد بن عثمان الناب هذا ايضا ثقة. فبالنتيجة هذا حماد وان كان مشتركا الا ان كليهما ثقة، سواء اريد من حماد بن عيسى ابو محمد الجهني ام اريد حماد بن عيسى حماد بن عثمان الناب، كلاهما ثقة وكلاهما من اصحاب الصادق والقادم عليهم السلام. وكلاهما ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. وايضا من اصحاب الرضا عليه السلام، اثنينيتهم من اصحاب الصادق والقادمي والرضا عليه السلام. لا سيما اليوم ولادة الامام الرضا سلام الله عليه.
وعلى اله محمد.
فاذا هذه الرواية لا طلاق الا بعد نكاح ولا عقد الا بعد مل، هذه الرواية تكون رواية صحيحة. اسناد الشيخ الصدوق الى حماد، لو رجعنا مشيخة الفقيه يعني اخر المجلد الرابع من الفقيه، فنرى بان اسناد الشيخ الصدوق الى حماد، وان كان حماد مشتركا الا ان حماد ماذا، سواء اكان حماد بن عيسى الجهني ام كان حماد بن عثمان الناس، كلاهما ثقة، كلاهما ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. فنرى بأن إسناد أو طريق الشيخ الصدوق إلى حماد نعم صحيح. نعم بعد حماد عن الحلبي. نحن لا ما عندنا مشكلة بين حماد والحلبي، ما في مشكلة، الحلبي عظيم الشأن. نعم هذا محمد بن علي بن أبي شعبة أبو جعفر الحلبي عظيم الشأن. حماد كذلك مشترك. وكلاهما شأنهما عظيم. بدنا نشوف نحن ما بين الصدوق لحماد المشكلة هون. فرجعنا مشيخة الصدوق مشيخة الفقيه، فنرى بأن إسناد الشيخ الصدوق إلى حماد أو طريق الشيخ الصدوق إلى حماد، سواء كان حماد بن عيسى الجهني أم حماد بن عثمان الناب، الطريق صحيح، الإسناد صحيح، من هنا تكون الرواية صحيحتان. نشوف رواية أخرى، خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. يعني هذه التطبيقات بعد بالعبادات مش رح تيجي يا إخوان إن شاء الله، إلا نادرا يعني حسب المورد. محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: ولا يعتق إلا ما يملك. يعني لا يعتق إلا ما يملك، يعني لا يعتق إلا في ملك. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليني الله يرحمه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، علي بن إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم عظيم الشأن. فعادة بس يكون في علي بن إبراهيم عن أبيه، أما علي بن إبراهيم واضح نص على توثيقه. ابراهيم بن هاشم يعني هو رجل عظيم الشأن، هذا ابراهيم بن هاشم مثل ما ولم يوفق بالخصوص، عرفتوا كيف، لكن مثل اجل ان يوفق الرجل، اجل من ان يوفق يعني لا يحتاج هو يوفق، عظيم الشأن لذلك ترى بس يكون علي بن إبراهيم عن أبيه بعضهم بيعبر الرواية صحيحة، بعضهم بيعبر حسنة. ليش حسنة؟ بلحاظ إبراهيم بن هاشم، يعني بيو لعلي. طبعا علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي، ما هلا أكثر رواة ما نحن قميينها. هذه الرواية الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عبد الرحمن بن أبي نجران، فهذا مهون جدا ممتاز السند. بعد عن عاصم بن حميد أو بن حميد، هلا كيف قراءتها؟ حميد، عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، كمان عاصم بن حميد لا بأس، والرجل موفق وصيف. عن محمد بن قيس، المشكلة بمحمد بن قيس هذا مشترك بين الثقة والضعيف، هذا مشترك بين الثقة والضعيف، لكن انه بحمد الله انه بس تشوفوا رواية محمد بن قيس يكون الراوي عن محمد بن قيس، الراوي عنه يكون عاصم بن حميد، فيقال بأن المراد من محمد بن قيس هذا الثقة اللي هو محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي الثقة. يعني الرواية صحيحة، ليش صحيحة؟ بقرينة الراوي عن مين؟ عن محمد بن قيس. الراوي عنه من؟ عاصم بن حميد. فبس نشوف أن الراوي عاصم بن حميد هو اللي عم يروي عن محمد بن قيس، فيراد من محمد بن قيس هذا من؟ محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي الثقة. بجلي هلا لا والله هلا
نحن عم
نلفظها، لا أنا بلفظها بجلي من زمان، أنا واحد يغير لي إياها لا بأس، ما عنديش حتى تسجيل يعني.
محمد بن قيس
محمد بن قيس يكون هو هذا الثقة أبو عبد الله البجلي. نعم بجلي أو البجلي. هذا مثل ما بقول اسم على شو أو لقب مش هالمشكلة. نعم. البجلي هلا منقول يعني، يعني كنت اسمع من اساتذتي البجلي، هلا اذا حققت شو يعني بجلي ما حققت والله يعني، لانه قطعا لا اسال عنه في القبر يعني بجلي. نعم ان شاء الله. ايه والله على كل حال، فاذا هذا خبر محمد بن قيس عن ابي جعفر الباقر عليه السلام بقرينة أن الراوي عن محمد بن قيس هو عاصم بن حميد، فتكون الرواية صحيحة. بعد ذلك خبر النضر عن أبي عبد الله عليه السلام ولا عتق قبل ملك. هذا خبر النضر نرى أنه الرواية هكذا سندها، ليش الحبث؟ أنا حبيت مرة أسانيدها ثلاث روايات بالبركة لا بأس. محمد بن يعقوب، لأنه أنا لقيت أنه ليش لابد مرقها فيما يتعلق بحماد، عرفتوا كيف أنه حماد مشترك، إلا أن كليهما ثقة من أجمع في العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، كما فيما يتعلق بمحمد بن قيس بيأتي عنكم كثير هذا، فأنتم تنظرون إذا كان الراوي عن محمد بن قيس هو عاصم بن حميد تكون الرواية حينئذ صحيحة. طبعا نشوف اللي قبل عاصم انه رجال السند شو اني، فالرواية بالنسبة لمحمد بن قيس اما حسنة او صحيحة. حسنة يعني ابن حضر ابراهيم بن هاشم. الرواية الثالثة خبر النضر رواها الكليني رحمه الله محمد بن يعقوب، هذا وقتها في بغداد، سلطان بغداد آنذاك من أهل العامة كان هو بده يكشف قبر الإمام القاسم عليه السلام. إيه نعم. حتى إنه ما بده الشيعة هذي يجوا يضلوا يزوروا كذا. فأحد وزرائه من العامة كان عاقل. عرف شو قال له. قال له أنت ليش بدك تعمل هيك؟ ففي هذا قبره قبر الشيخ الكليمي هذا عظيم الشأن عند الشيعة وهذه ظروف. تروحش لقبر موسى بن جعفر سلام الله. لا تروح لهني. لأنه قال بيعتقدوا لو دفن الصالح كذا فهذا ما بيصير شيء بجسمه. يعني لا يستحيل جسده كذا. قال له هو بيعتقدوا بعلمهم هيك. فروح أنت اكشف عن قبر أحد علمائهم. تقربش لقبر موسى بن جعفر عليه السلام. فقالوا هذا قبر الكليبي. أول شيء نحن عندنا بعقيدتنا يا إخوان أجساد أهل البيت عليهم السلام تحشر إلى الله عز وجل كما هو الحال في أرواحهم. يعني هذا بحث مستقل. وبعض الأعلام يقول الجسد لا يمكث أكثر من 3 أيام. لذلك بيصير فرق عنا زيارة من بعيد وزيارة من قريب. أنا لما بروح لكربلاء أو للنجف أو للقاضمين فلما أزور هناك محال العالم البرزخي فلما أسلم يرد سلامي مباشرة. أما الزيارة عن بعيد يبلغ السلام. هذا بحث ثاني. يعني يعني ما له ربط لكن مش مثل ما صار من الناس بتتصور. على كل حال فإجا أمر بكشف قبر الكليمي فوجدوا جثته على ما هي عليه. وهذا حصل أيضا للشيخ الصدوق رحمة الله عليه بيرويها خاله لصاحب تنقيح المقال خال الممقاني الله يرحمه. هو بيقول إنه إما كان موجود بإيه كان موجود وحصل سيل وكذا في مدينة الري كشف عن قبر الشيخ الصدوق الله يرحمه. فالجسد كان على ما هو عليه والعنكبوت قد نفجت على عورته بعد ما هالكفن راح بحيث ان العورة مغطاة بنسيج العنكبوت. على كل حال هذه قرأتها انا بتنقيح المقال. هو بينقلها عن خاله عن خاله بيقول هو كان موجود وقت السيل كذا فرأى جثة في الشيخ الصدوق على ما هي عليه. يعني عرفتوا كيف وصار خيل مرة كذلك بيقوم سيد مرعش النجفي الله يرحمه كمان هو بيذكر كان جثة المعصومة عليه السلام على ما هو عليه مغطى كذا لكن لم يعني ما كان في أي يعني الجسد يبقى على ما هو عليه. عرفتوا كيف حسب ما بذكر وقتها بيقول كان لها وصفتان بجنبها كذلك. يعني قارئها من زمان يعني هلأ ممكن انتوا تشوفوها فيما يتعلق بحياة السيدة المعصومة عليه السلام. على كل حال المهم هو نزل استمر عشان نجا في وقتها ايه. ففي حكاية لطيفة جدا يكون الجسد على ما هو عليه. إذن هذه الرواية رواها الشيخ الكليمي عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى يعني العطار القمي الثقة. محمد بن يحيى يعني العطار القمي الثقة. شفتوا هلا بصير في عندنا بس عطار. عطار شو صار هذا وضع تعيني. كان يبيع الأفور صار عطار. على كل حال عن أحمد. أحمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى الثقة القمي. هي عظيم الشأن أحمد بن محمد بن عيسى. نعم. فالرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى يعني العطار القمي الثقة عن أحمد بن أحمد بن محمد عفوا عن أحمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى الثقة محبوب. عظيم الشأن الحسن بن محبوب السراد أو الزراد ثقة جليل القدر حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع. نعم حسن بن محبوب ومن أصحاب القاضم والرضا والجواد عليهم السلام، إضافة ممن أجمعت الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه. طبعا هذا له بحث مستقل بعلم الرجال، بس عم بحكي أنا عن جلال قدره. لهون الرواية ممتازة، الشيخ الكليني محمد بن يحيى العفار الثقة القمي ممتاز، أحمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى القمي الثقة ممتاز، حسن بن محبوب عظيم. عن النضر بن قرواش، النضر بن قرواش هو الخزاعي، النضر بن قرواش الخزاعي هذا من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام. مشكل هذا الرجل مجهود، مجهود، فالرواية ستكون ضعيفة. فإذا نكتفي بالرواية الأولى والثانية وكلتاهما صحيحتان.
هو من أصحاب العلم.
نعم.
صاحب إمامين.
إيه ما في إمامين.
مجهول
لا مجهول لم يوفق. إيه نعم لم يذكر في حقه توفيق ولا مدح معتد به. لو ذكر في حقه مدح معتد به لكان هي دخل في الحسان يعني مش مشكلة. الآن اختلفوا في وقت دخول هذا الملك على أقوال. الأول قال لأنه لا عتق إلا في ملك، فالأصحاب قالوا أنه ينعتق، ينعتق عمن؟ عن الآمر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ينعتق عن الآمر. طيب عندنا شيء مسلم فيه وهو أنه لا عتق إلا في ملك، كيف دخل في ملكه ومن ثم حصل العتق؟ الكلام كل الكلام هنا. فإذا في المقام خمسة أقوال. قول الأول قالوا إن الملك، وهذا اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله، قالوا الملك بعد ما هو تلفظ بصيغة العتق، مش قال مثلا أعتقت عبدي عن فلان، بعد ما أنهى أعتقت عبدي، ها بعد ما أنهى صيغة العتق حصل الملك فورا يعني على الاتصال. بعبارة أخرى الملك يحصل عقيب الفراغ من لفظ الإعتاق على الاتصال بدون فرق. هذا القول الأول.
أعتقت عبدي حصل عتق
أحسن دغري. لا عفوا ما قلت العتق عني غلط، الملك عفوا انا لانه
توسعتوني عن حضور
الملك. ايه الملك كلام في دخولي في ملكي. العتق حصل بالاتفاق، بالاتفاق انه يعتق عن الامر، ما في مشكله عندنا هنا. واضح ولا ايه؟ عن الامر الذي امر، مش قال له اعتق عبدك عن كفارتي ولك علي كذا، الحكي اللي حكيناه. فهو يعتق عن الامر ما في خلاف، لكن وقعنا بمشكلة من جهة. شو هي المشكلة؟ انه لا عتق الا في ملك، هذا كيف دخل في ملك الامر حتى وقع عتقا عن الامر، يعني حتى وقع عتقا عن المعتق عنه. هذا الكلام بس نحن بدنا نحلل. عتق وقع ما في فيش خلاف، لكن بدنا نحلل كيفية دخول الملك، كيف حصل الملك.
خرج هو دخل
احسن هو. فإذا القول الأول قالوا الملك، طبعا هذا اختاره الشيخ الطوسي، الملك يحصل عقيد الفراغ من لفظ الإعتاق على الاتصال، لكن هذا الكلام مشكلة. طيب يعني إذا الملك حصل بعد الفراغ من لفظ الإعتاق فهذا متى أعطيك لك؟ لأن لا عتق إلا في ملك. فإذا الملك حصل عقيب الفراغ من لفظ الإعطاء النتيجة شو صار؟ أنه أنه ماذا؟ أن العتق
قبل الملك، قبل الملك.
لا ما هو إلى ماذا يؤدي هذا؟ ما هو هون المشكلة، مشكلة شو؟ يستلزم ذلك أن يكون العتق ماذا؟ متأخرا عن الإعتاق. مش انت قلت الملك اجى عقيد الفراغ من اللقم الإعتاق يعني من صيغة العفر؟ ماذا الحل؟ هلا نحن عم نذكر أقوالهم، هن عددت الأقوال حتى الشارح ذكرها. هو لو لم يذكر الشارح أنا ما تعرف لنا، ففي الشارح ذكر. فإذا هذا مشكل هذا الكلام، أن الملك يحصل عقيد الفراغ من لفظ الإعتاق على الاتصال يعني بدون فصل، مش مشكلة بدون فصل، لكن بالنتيجة حصل بعده. يعني لما حصل بعده الملك، الملك لما حصل بعده فلا عتق إلا في ملك، فالعتق يكون متأخرا ماذا؟ عن الإعتاق بقدر شو واسطة في البين، شو هي الواسطة؟ يعني تلفظ بصيغة في العتق، حصل ملك، حصل عتق، يعني تلفظ بالإعتاق، بعد ذلك بعد الإعتاق جاء الملك، بعد ما أن جاء الملك لا عتق إلا في ملك حصل العتق. فإذا كان هناك واسطة في البين وهي الملك، ما بين لفظ الإعتاق وهي صيغة العتق، وما بين تحقق العتق.
ما اعتقوا بعد إلا بعد
نعم؟
ما اعتق إلا بعد
فإذا ما حصل عتق. ليش؟ لأن العتق بده صيغة عتق، العتق بده نقض إعتاق. هذا لذلك النقطة عنها ما هي ضعيف الكلام على كل حال. هذا قول أول. قول ثاني، قول ثاني أنه شو قال الملك يحصل هو بمجرد أن شرع في لفظ الإعتاق. بدي يقول مثلا عبدي فلان مجرد عم بيتلفظ لفظ الهمزة، بمجرد شروعه بلفظ الإعتاق أو بدي يقول له مثلا أنت حر، لا بالنتيجة أعتقتك عن كذا، أعتقتك عن الآمر فلان كذا، بمجرد أن يشرع في التلفظ بلفظ الإعتاق يحصل الملك. هذا قول ثاني. شو القول الثاني؟ أن الملك يحصل بشروعه في لفظ الإعتاق، يعني في تلفظ بصيغة العتق. هذا والله قول للعديد من الأعلام، يعني
في دول أعلام وفخر
المحققين، الشيخ المفيد، العلامة، فخر المحققين، ابن العلامة فخر المحققين، هو استاذ ولا الشهيد الأول؟ الشهيد الأول رحمة الله عليه لما راح للنجف كان أساس يدرس عند العلامة، إلا أنه لم يدرك العلامة، أدرك ولده فخر المحققين صاحب بضع الفوائد. فالشهيد الأول درس عند فخر المحققين أستاذي. طبعا هذا جدا ابتلي، إن شاء الله قلت لكم أني شف لي شيء مناسب آتي ب قصة له رحمة الله عليه ابن العلامة. طبعا هو اجتهد قبل البلوغ، قبل أن يبلغ اجتهد. وفي صاحب كشف اللثام الفاضل الأصفهاني يقال له الفاضل الهندي هكذا أيضا، كذلك هذا اجتهد قبل البلوغ. في المحقق الحلي العلامة فيهم بعدد الأصابع من بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق قبل سن البلوغ، يعني بلغوا وهم يخلدون أنفسهم، نعم يعملون بآرائهم. طبعا فخر المحققين كان له ميزة خاصة هذا الرجل، إيه فعلا على كل حال. فإذا هذا الكلام شو قال؟ أن الملك يحصل بشو؟ بشروعه في لفظ الإعتاق، مجرد يتلفظ العتق، مجرد أن شرع بالتلفظ حصل الملك. فإذا ويعتق إذا تم اللفظ بمجموع الصيغة، يعني بعد أن ينتهي من إتمام صيغة العتق في هذه الحالة ماذا يحصل؟ ويتحقق العتق. إلا أن الملك ماذا يكون؟ حصل عند التلفظ. فإذا هذا القول الثاني أن الملك يحصل بشروعه في لفظ الإعتاق ويعتق إذا تم اللفظ بمجموع الصيغة، فجزء الصيغة سبب للملك، جزء الصيغة سبب للملك. طيب صحيح. إذا فالدليل والله لعبده يقول له أعقدتك إن أع لم أكملها، قرأت جزء فيها أع وسكت. بهالحالة يلزم من هذا القول الثاني أن الرقبة خرجت من ملكي ودخلت في ملك الأمير، واضح؟ عطف ما حصل بس الملك انتقل، وهذا لا يلتزم به أحد، واضح؟ من هنا هذا القول الثاني أن الملك يحصل بشروع في لفظ الإعتاق ويعتق إذا تم اللفظ بمجموع الصيغة، فجزء الصيغة جزء الصيغة يكون هو ماذا؟ سببا للملك حينئذ. هذا القول يعني مشكل، لأنه لو فرض عدم تمامية الصيغة بعد الشروع فيها، بعد ما بدأنا في لفظ العتق أو في لفظ الإعتاق ولم نكمل الصيغة، فحينئذ يلزم من هذا الكلام أن تخرج الرقبة من ملكي وتدخل في ملك الآمر، فلا هي رقبة اعتقاد ولا بقيت في ملكي، هذا لا يلتزم بذلك حال. القول الثالث يا إخوان أن الملك بمجرد أن استدعاني وقال لي، شو قال لي؟ قال إنه أعتق عبدك عن كفارة فيه ولك علي كذا، فهو لما استدعاني هذا الآمر باستدعائه يحصل الملك، يعني يدخل في ملك الآمر. فباستدعائي لما استدعاني هذا الآمر نعم فدخل في ملكه، بهالحال دخل في ملكه، فحينئذ لما أني بجري صيغة العتق ففعلا لا عتق إلا في ملك، قد وقع العتق بعد أن دخل ماذا؟ في ملكي الآمر. ليش؟ لأن هذا القول الثالث يقول بأن الملك يحصل للآمر بمجرد استدعاء الآمر، لما استدعى وطلب فيعطف الملك يحصل للآمر بالاستدعاء ويعتق عليه إذا تلفظ المالك بالإعتاق. يعني بس يتلفظ المالك بالإعتاق فهذا يعتق عن الآمر، واضح؟ نعم
دخول بالاستدعاء، فنفرض انه المالك الاول رفض الاستدعاء،
لا تقبل الاستدعاء لكنه ماذا؟ لم يتلفظ بلفظ الاعتاق، يعني لم يجري صيغه العتق. في هالحاله تلتزمون بانه بالاستدعاء يكون قد خرج عن ملك المامور ودخل في ملك الامر؟ هي اقوال ضعيفه هذه، نحن هذا اللي بدنا نوصل. فالقول الثالث أنه الملك يحصل للآمر بالاستدعاء ويعطف عليه أو عنه إذا تلفظ المالك بالإعتاق، لكن هذا لو نفترض المالك لم يتلفظ بالإعتاق فحينئذ وهل يؤدي ذلك إلى أن تنتقل الرقبة إلى الآمر؟ وهذا لا يلتزم به أحد، هو قبل استدعاءه لكن بالنتيجة لابد أن يعتق، لابد أن يتلفظ بصيغة العتق، لم يتلفظ تخرج الرقبة عن ملكه، تخرج عن ملك المأمور وتدخل في ملك الآمر، هذا لم يلتزم به. القول الرابع قالوا لا، الملك والعتق معا يحصلان عند تمام الإعتاق، عند تمام الإعتاق يحصل الملك والعتق معا. طيب هذا لا بأس فيه، انه والله بنقول والله ما بيخرج عن ملك الآن مأمور ويدخل ويدخل في ملك الآن، لكن نقع في مشكلة في هذا القول الرابع. القول الرابع ماذا يقول؟ الملك والعتق معا يحصلان عند تمام لفظ الاعتاق، عند تمام لفظ الاعتاق، يعني صيغة العتق يحصل الملك والعتق معا نبدا النتيجة لا تقارنا معا، يعني العتق والملك بالنتيجة لابد أن يكون العتق مصبوخا بالملك، فهذا لم يكن فيه لا عتق إلا في ملك. واضح؟ لكن هذا يا إخوان رده بهذه الطريقة ما بعرف، لأنه له نظير. يعني ذكر صاحب الجواهر مثال لذلك وقال انه لو هذا الذي يريد شراء من ينعطف عليه، يعني بده يشتري بيو وما بيملك بيو، صح ولا لا؟ بده يشتري امه ما بيملك امه، هو تحرر هذا العبد، فبيو بعده عبد، امه بعده اما. فهذا نحن نقول بأنه لا يملك أحد العمودين، لكن في يشتري يقول يدخل في ملكه آما ما وماذا لينعتق، يعني ينعتق عليه قهرا. واضح ولا لا؟ هذا بحثه يأتي إن شاء الله. هذا ينعتق على الولد قهرا لأن الولد لا يملك أحد العمودين. لكن يا إخوان مرادهم من هذا القول الرابع، يعني انت بس تقول ولو آنا ما بده يكون في مصبوخية، يعني لابد ان يكون العتق متأخرا عن الملك ولو آنا ما ولو لحظة. هذا المطلوب، لانه لا عتق الا في ملك. فرض القول الرابع، شو فرض له القول الرابع؟ فرض هذا القول الرابع ان العتق والملك معا حصلا ما انه فيه أحسنت، لا يوجد تقدم لأحدهما أو تأخر لأحدهما عن الآخر. واضح؟ ثم ذكر له من مثال أنه إيه ما في مانع، والله العالم يعني، بس على حسب كلام القول الرابع المضمون، مضمون القول الرابع أنهما تقارنا معا ما في، يعني لا يوجد تقدم أو تأخر لأحدهما أبدا ولو لحظة. هذا ما يظهر من القول الرابع. مثل مثله كمان مثال آخر، قال له إنه تروح تبيع بيتي، مثلا وكلتك على بيع داري، مثلا إنك أنت عارف إنه في عندك واحد صاحبك عم بيقول لك والله لقي لي بيت كذا بهالمنطقة، وقعد أنا قلت لك والله بعرفك اشتغل سمسار، قلت لك والله يا فلان كذا اعمل معروف بعنا هذا البيت، أنا موكلك تبيع بيتي. التفت لرفيقه اللي كان عم يطالبه بالبيت، شو دغري قال له؟ قال له بعته كمنزل فلان. طب وين قبول الوكيل؟ هذا الكلام انه كيف قبل هو؟ فبنفس البيع، بنفس اجراء صيغه البيع هو قبول من الوكاله. النتيجه امثله ذكرات لا باس فيها، لا أقل ثبتت بالدليل، لكن القول الرابع مشكلته أنه لم يتصور فيه تقدم أحدهما، يعني العتق أو الملك، أو تأخر أحدهما، إنما تقارنا معا في الوجود. فهذا إنه أن يكون الملك مسبوقا على العتق ولو بلحظات، هذا غير موجود في القول الرابع. من هنا يكون هذا القول الرابع باطل أيضا. القول الخامس والأخير، القول الخامس يا إخوان،